بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البخاري أين وصلنا؟ كسوف بدأنا بها، قرأنا الأربعة الأحاديث الأولى، شرحناها كلها أم لا؟ ظن قرأنا حديثين وشرحنا حديثين. طيب، سنعيد قراءتها من باب الاستذكار، من باب الاستذكار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. هذا الحديث الأول. وأذكر أننا قرأنا الأربعة حديث أو اثنين، وشرحنا اثنين من الأربعة فيما أذكر، لكن لا بأس في الإعادة إفادة. والكتاب ما زال في أوله، كتاب الكسوف. قوله في هذا الحديث، وهو الحديث الذي يحفظ غدا إن شاء الله، قوله كتاب الكسوف. الكسوف مصدر كسف، يقال كسفت الشمس كسوفا. والخسوف مصدر خسف، يقال خسف القمر خسوفا. والأكثر في الخسوف أن يكون للقمر، وفي الكسوف أن يكون للشمس. ويجوز أن يأتي الكسوف لهما جميعا والخسوف لهما جميعا، كما في هذه الأحاديث: لا ينكسفان، وفي الرواية الأخرى: لا يخسفان. فيجوز أن يقال خسفت الشمس والأكثر كسفت، ويجوز أن يقال كسف القمر والأكثر خسف. باب الصلاة في كسوف الشمس. وقوله باب الكسوف أي ما يتعلق به من أحكام. والأحكام المتعلقة بالكسوف هي أحكام سبب الكسوف، من الأحكام المتعلقة به، سببه، الحكمة منه، ما الذي يشرع من العبادات عنده. نعم، هذه أحكام سيأتي ذكرها. وإن من أهم ما يشرع الصلاة، ولهذا ابتدأ به فقال: باب الصلاة في كسوف الشمس. في كسوف الشمس في ظرفية، أي عند كسوف الشمس. باب الصلاة في كسوف الشمس أي عند كسوف الشمس. قال الحافظ رحمه الله: وهو أمر متفق عليه، متفق عليه أنه تشرع الصلاة عند كسوف الشمس أو القمر، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة. في الحكم، هل الكسوف واجب عيني أم واجب كفائي أم سنة مستحبة؟ اختلفوا في ذلك. ما الفرق يا بلال بين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي؟ الواجب العيني واجب عيني يجب على كل ماذا؟ كل عبد، على كل عبد، ذكر إن كان أو أنثى، إن إنس أو جن، على عين كل عبد، يعني على شخص كل عبد يجب عليك. مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس تجب على المكلفين، لا يخرج من ذلك ذكر ولا أنثى ولا جن ولا إنس، كلهم مكلفون بها تكليفا عينيا. ومعنى الواجب العيني الذي لا يسقط بفعل غيرك، لا يسقط بفعل غيرك، هذا واجب ماذا؟ واجب عيني. والواجب الكفائي ما كان واجبا لكن لا على كل الأعيان، فإنما على بعض الأعيان، على بعض الأعيان مبهما، ويسقط يسقط الوجوب بفعل البعض فعلا مجزئا، بفعل العبد بفعل البعض فعلا ماذا مجزئا. مثال الواجب الكفائي، مثاله صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة واجب، واجب ماذا كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن ماذا عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا. فإذا الوجوب معناه اللزوم، لازم أن يفعل هذا الشيء، لكن هل هو على جهة الأعيان على كل عين على كل عبد هذا واجب عيني، أم على جهة أنه لا بد من إيقاع هذا الفعل، النظر فيه إلى إيقاع الفعل. في الواجب العيني النظر فيه إلى العبد نفسه أن يفعل ما أمر به، وفي الواجب الكفائي النظر فيه إلى الفعل أن يفعل. ففي الواجب العيني إذا فعله البعض وتركه آخرون من فعل أجر ومن ترك أثم، وفي الواجب الكفائي إذا فعله البعض فقد وجدت حقيقة الفعل فيسقط الإثم عن الباقين، ويؤجر من فعل ولا يأثم من ترك. فالفرق أن الواجب الكفائي ينظر فيه إلى الفعل أنه لا بد أن يوجد ذلك الفعل، قام به من قام، سواء الذي قام به زيد وعمر أم صالح وأحمد، الفعل موجود، إذن وجد الوجوب الكفائي. وسقط الإثم على من لم يفعل لأنه قد فعله بعض، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويشترط أن يفعله هؤلاء البعض فعلا مجزئا، فإذا فعلوه فعلا غير مجزئ فهو في حكم ما لم يفعل. والواجب العيني هو واجب على كل فرد من أفراد المكلفين. قال: فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، أي الكسوف، صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، صرح أبو عوانة بوجوبها. من أين أخذ الوجوب؟ من ظواهر الأدلة. من أين أخذ أبو عوانة الوجوب؟ من ظواهر الأدلة، كقوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا، أمر. ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فزع وقام إلى الصلاة يجر رداءه، نعم، ودعا نادى في الناس الصلاة جامعة جعل من ينادي. هذه قرائن تدل على أن الأمر فوق السنة، سيادة على السنة المؤكدة فيكون واجبا. وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، قال: ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، والجمعة واجبة فتكون ماذا واجبة. ونقل زين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة، وسيأتي الكلام على الصفة قريبا، على صفتها. إذن من قال بوجوبها من أهل العلم؟ أبو عوانة بوب على وجوبها في صحيحه، ونقل الوجوب عن مالك وأبي حنيفة. والقول بالوجوب استظهره كثير من المتأخرين من الفقهاء لظواهر الأوامر: فصلوا، وينبغي أن تصلى صلاة الكسوف وأن لا يغفل عنها. والوجوب يكون في حق الرجال ويستحب في حق النساء كما ستأتي الأدلة على ذلك. قال: قوله حدثنا خالد هو بن عبد الله الطحان ويونس بن عبيد، والإسناد كله بصريون. ماذا تسمى هذه؟ والإسناد كله بصريون، ماذا تسمى؟ سلسل بالمصري بالبصريين، ماذا تسمى؟ تسمى فائدة إسنادية، تسمى طريفة إسنادية، طريفة إسنادية، لطيفة إسنادية. قال وترجمة الحسن عن أبي بكرة متصلة عند البخاري منقطعة عند أبي حاتم والدارقطني. يعني هل سمع الحسن من أبي بكرة؟ البخاري يرى الاتصال أنه سمع، وأبو حاتم والدارقطني يرون الانقطاع، فالبخاري رحمه الله مشى على مذهبه من أنه أثبت سماع الحسن عن أبي بكر فهي عنده رواية متصلة، وعند أبي حاتم والدارقطني منقطعة. قال وسيأتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب، وهو يؤيد صنيع البخاري بالإخبار، يعني يقول الحسن أخبرنا أبو بكر. إذن هذه الفائدة اكتبها، فائدة في باب الرجال والأسانيد، تقول الحسن عن أبي بصرة يرى البخاري أنه سند متصل، وقد صرح الحسن بالتصريح عند البخاري وغيره، ويرى أبو حاتم الدارقطني الانقطاع، وقول البخاري هو القول الراجح لمجيء التصريح بالإخبار والسماع من الحسن لحديث أبي بكرة. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، انكسفت الشمس أي ذهب ضوءها، ذهب ضوءها، وذهب الضوء آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وذهاب الضوء ضوء الشمس هل هو لوقوع القمر بين الشمس في مساء في طريق ضوء الشمس إلى الأرض أم لغير ذلك؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، وما يذكره أهل الفلك وعلماء الفلك من أنها تكون بسبب ذلك ليس بممتنع لا عقلا وليس بمردود شرعا، فلأجل هذا لا يكون قولا منكرا، إنما المنكر أن يهون من شأن هذه الآية، أن يقال ظواهر طبيعية، وأن يقال فيها إنها يعني شيء روتيني شيء عادي لا تؤخذ بمأخذ الآيات العظام، هذا هو المنكر. ولا المنكر أن لا يفعل فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمنكر أن يترك الناس الصلاة ويذهبون لمشاهدة الكسوف، المنكر أن يهون الناس من شأن هذه الآيات وأن يتكاسلوا عن أداء الصلاة وأخذ العظة والعبرة منها، هذا هو المنكر الذي انتشر عند كثير من الناس. وأما القول بأن سببها وقوع القمر بين الأرض والشمس فهذا شيء ممكن في العقل، لم يأتي في الشرع ما يرده، نعم إنما المنكر هو ما سبق، لم يأتي في الشرع ما يرده فيما نعلم، وليس القول به تهوينا من شأن هذه الآية، إنما القول المنكر هو ما سبق. قال فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد. انظر إلى هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل صور فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الكسوف أو خبر به، فقام يجر رداءه، الرداء هو الذي يلبس على الجسد، والعادة أن الذي يدخل البيت وعنده إزار ورداء يتخفف بوضع الرداء ويبقى في البيت بالإزار، هذه عادة العرب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوف خرج يجر رداءه عجله، ما لبس الرداء في البيت، لما يجره لبسه عند الباب، أدرك بردائه عند الباب، حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين، وستأتي صفتها إن شاء الله تعالى، حتى انجلت الشمس، معناه أنه صلى طويلا وسيأتي تأكيد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. لماذا قال ذلك؟ لأنه وافق أن كسفت الشمس انكسفت لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتموهما فصلوا أمر، وادعوا أمر آخر بالدعاء حتى يكشف ما بكم. ومعنى استفاد من هذا أنك إذا انصرفت من الصلاة وما تزال الشمس منكسفة فاستمر في الدعاء، صل وادعو أنت في صلاتك، فإذا انقضت الصلاة والشمس ما زالت فاستمر في الدعاء، بقي لك الدعاء، لا تحتاج إلى إعادة الصلاة وإنما استمر في الدعاء. لأن بعض الناس قد يصلي صلاة خفيفة نوعا ما فيفرغ من صلاته والشمس لا تزال منكسفة والقمر لا يزال منخسفا، فيشغل وقته بماذا؟ بالدعاء والصدقة وغير ذلك مما سيأتي حتى يكشف ما بكم. وفي هذا أن الإنسان إذا جاءت الآيات وجاء ما يخشاه من عذاب أو نقمة أو شيء تخوف منه أنه يقبل على الله سبحانه وتعالى، يقبل على الله ويفزع إلى الله بالدعاء والذكر والصلاة والصدقة والعمل الصالح، فإن الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. طيب نكتفي بهذا، مؤذن يؤذن، صلي ركعتين إن شاء الله ثم نصلي العشاء.